بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله وبياكم في بداية هذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول فيها. بما نقول وما نسمع، إنه جواد كريم. بين يدي الدورة مقدمة حول أهمية ضبط العلم ومذاكرته ومدارسته، مقدمات أراها ضرورية لكل طالب علم، سواء كان علم اللغة وعلم الأصول وغيرها من علوم الآلة، وسواء كان علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث أو غيره. هذه المقدمات ووضعتها هنا في شرائح على جهاز الأرض، كان يفترض أن تعرض لكم على الشاشة، ولكن الجهاز لم يحضر اليوم، ولعله إن شاء الله ابتداء من غد يكون هناك عرض إن شاء الله. أول هذه الشرائح هنا بين يدي تقول: مما يعين على ضبط العلم كثرة تكراره وطول مراجعته. لابد لطالب العلم أن يكثر التكرار والمراجعة لما يدرس وما يتعلم، وإلا فستكون استفادته محدودة وضئيلة. فالذي يحضر دورة مثلا مثل هذه الدورة فيأخذ مذكرة ثم يضعها بين يديه أثناء الدورة، ثم إذا انقضى الدرس أغلق المذكرة ووضعها في سيارته أو في بيته، ثم لا يفتقدها إلا في الموعد القادم للدرس اللاحق. ثم إذا انتهت أيام الدورة الأربعة أو الخمسة وضع المذكرة في أرشيف كتبه، ونسي أصلا أنه أخذ دورة في الصرف أو أن لديه مذكرة، فاستفادته محدودة. لا أقول أنه لم يستفد شيء، لكن استفادته محدودة. وها هنا حكاية دالة في هذا، تقول: حكى أبو بكر النيسابوري أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة، فقالت عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. فقال: أعيديه. قال للعجوز: أعيدي الدرس. فأعادت، فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز، أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه. فقال: أنا أكرر الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك. هي استغربت التكرار الأول، قالت له: من كثر ما أنت تكرر حفظت أنا. قال: أعيدي. فأعادته، لكن بعد أسبوع نسيته وهو ما زال معه. فقال: تكرار الزائد هذا من أجل ما يصيبني ما أصابك. كذلك مما يعين على حفظ العلم وضبطه مدارسته مع غيرك. ويقال في طرق التعليم: مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. مطارحة معناها أن تجلس مع زميلك وتسأله ويسألك وتشرح له ويشرح لك، فهذا يثبت المعلومة ويرسخها ويعين على فهمها أكثر مما لو جلست أوقاتا أكثر وأطول وأنت تطالع وحدك منفردا. كذلك مما يعين على ضبط العلم وحفظه أن تعلمه. والألبيري كما تعلمون يقول في مدح العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يحث ابنه على طلب العلم، يقول: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت. عريت هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ليس مثل المال. ولذلك بعده قال له جعلت المال وفوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. إذن النقطة الثانية ضرورة التدرج في التحصيل. ضرورة التدرج في تحصيل العلم. والله سبحانه وتعالى يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والبخاري قال ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. لا بد من التدرج. وما أصبح اليوم مهووس به الناس من قراءة المطولات وأخذ الكتب الكبيرة في دورات وأيام قليلة في الحقيقة أنه خير من عدمه، لكن إذا لم يتبع بمراجعة ومطالعة وفترات طويلة من التكرار فإنه يذهب سريعا. واسمعوا كلام محمد بن شهاب الزهري. الزهري كان آلة تسجيل، يعني ما قال ما كنا نستعيد الحديث، يعني ما كان يقول أعيد للحديث. وحدث الإمام مالكا بمئة حديث وسأله كم حفظت منها، قال 40 حديثا، فقال ضاع العلم، يعني الناس ضاع الحفظ، يعني كان آلة تسجيل بما في الكلمة من معنى. حتى إن أهل العلم قالوا إذا قال ابن شهاب عن رجل أو أبهم أو أرسل ففي الحديث شيء، لأنه أكيد لم ينسى الراوي وإنما تركه لأنه قد يكون متكلم فيه. اسمعوا ماذا يقول ابن شهاب. يقول لا تكابر العلم، فإن العلم أودية فأيها أخذت فيها قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. قارنوا هذا بطرق التعليم عندنا الآن. قال عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، فقال كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما قل ما تفقهون فيه. كلام دال. ألفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما قل ما تفقهون فيه. قال ابن خلدون الملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال، لأن الفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة ثم تتكرر فتكون حالا، ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة، ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة. يعني دحين كيف صار واحد منا ماهر في السياقة؟ ساق اليوم وساق بكرة وبعد شهر شهرين خلاص أصبح سجية. أي ملكة، والملكات العلمية والذهنية كلها هي ملكات، أي ملكة لا تحصل إلا بتكرار الأفعال. فأنت ما هو من أول مرة ركبت السيارة أصبحت ماهر في السياق، فكيف تكون من أول مرة قرأت زاد المستقنع أو قرأت ألفية ابن مالك أو قرأت أي كتاب تريد تصبح نحوي أو تصبح فقيه؟ هي نفسها، هي ملكة وتحتاج إلى جهد مثل ما تحتاج أي ملكة. شلون تصبح ماهر في الخياطة أو شلون تصبح ماهر في أي، حتى في الطبخ في أي شيء. وهنا كلام طويل ابن خلدون يمكن أن ترجعوا إليه في المقدمة، أقرأ منه بعض الفقرات. يقول اعلم أن تلقين العلوم للمعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله. ثم يرجع إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مهما ولا مغلقا إلا وضحه وفتح مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا هو وجه التعليم المفيد. يعني فكرة ابن خلدون أن أي فن يريد إنسان يتقنه لازم يدرسه 3 مرات. أولا يأخذ مبادئ فيه، ثانيا يتوسع، والثالثة لا يترك شاردة ولا واردة. ونحن ما شاء الله اللي درس فن أصلا مرة واحدة يعتبر أنه قدم ما قام بما لم يقم به الأوائل. قال هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في 3 تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك. طبعا في بعض النواب وبعض الناس الذين لا يقاس عليه بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. قال وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد لفهمها. فإن قبول العلم والاستعداد له ينشأ تدريجا، ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال والأمثال الحسية. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه، والانتقال فيها من القريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل، ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم. يظن هذا العلم ما أحد يقدر يستوعبه ولا يفهمه أصلا، هو النحو رياضيات المعاهد الإسلامية والناس معقدة منه أصلا، وأصبحت يجلس بجنبك الطالب يقول لك لا تسمي لا تذكر لي شيء اسمه النحو، أكره النحو، أكره الصرف، أكره اللغة العربية. وهذا سببه من طرفين، واحد من المعلمين والثاني من المتعلم. هو المتعلم لا يبذل جهدا، والمعلم أيضا لا يبذل جهدا ولا يتبع الطرق الصحيحة. حسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه، وإنما ذلك من سوء التعليم. قال ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم الكتاب الذي أكب على التعليم منه. يعني تجي تأخذ الأجر الرومية عند واحد يعطيك ما شاء الله 2000، وتجي تأخذ عنده الكتاب متن البناء ويعطيك الحواشي وشروح اللامية وهكذا وشذا العرف، كل معلوماته يصبها لك. لا، أنا أريد أدرس هذا الكتاب فشرح لي هذا الكتاب. النقطة الثالثة ولا الرابعة، الصبر والتضحية بالجهد والوقت، وتقدم الإشارة إلى هذا. التكرار والمراجعة لا يحصل إلا بصبر وتضحية وبذل جهد. أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ما في إبر توضع الإنسان ويصبح شيخ، ولا حبوب تأخذ من الصيدلية ويأخذها الواحد يصبح فقيه أو محدث أو مفسر أبدا. هذا صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال لا يحيى بن أبي كثير تابعي قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. والغريب أنه نادر مثل هذا في صحيح مسلم أصلا، يعني حديث مقطوع، وذكره في موضع أيضا يصعب أن تعرف شو المناسبة لماذا وضعه هنا في أبواب الوضوء أظن. قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. وكان المجد بن تيمية، تعرفون المجد بن تيمية يعني جد شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار، كان إذا دخل الخلاء أعزكم الله ناول الطالب الكتاب وقال اقرأ وأنا أسمع، يعني دقائق الخلاء لا يريد أن يضيعها، فهل سيضيع شيئا من وقته وغير ذلك. ويذكر عن ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن قوله إني أفضل تحسي الكعك بالماء على أكل الخبز لما بينهما من التفاوت في المضغ. بس أكل الكعك ومي وراها يخلص خلال 10 دقائق، وأكل الخبز يمكن يبيله نص ساعة، فتحسي الكعك أفضل يوفر وقت. بهذا فعلا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. الزمخشري رحمه الله على المشهور أن هذه الأبيات له يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكات للعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى. نحن نريد البيت الأخير هذا، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. اللي يبذل لن يكون ويتعب لن يكون مثل من لم يضحي ولم يتعب. آخر نقطة تقول الحفظ غير الملكة. لكي تحصل ملكة علم لا يكفي أنك تحفظ فيه متن مثلا، لو حفظت زاد المستقنع مثلا أو مختصر خليل لن تكون فقيها. ملكة العلم شيء زائد على حفظ نصوصه أو متونه. هذا في الفقه وأمثاله من العلوم، فما ظنك باللغة العربية؟ اللغة العربية أشد. يقول أبو الأصبغ عيسى بن سهل أحد فقهاء المالكية يقول كثيرا ما سمعت شيخنا أبا عبد الله بن عتاب رضي الله عنه يقول الفتيا صنعة، وقد قاله أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح رحمه الله قال الفتيا دربة وحضور الشورى في مجالس الحكام منفعة وتجربة. قال اللي هو أبو الأصبغ وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه سلمان بن أسود، وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. اتخذه هذا الحاكم واستشاره وهو يحفظ المدونة، تعرف المدونة 4 مجلدات، المستخرجة غير مطبوعة أو غير موجودة لكن توقع أنها مثلها، يقول يحفظهما حفظا الحفظ المتقن، ومع ذلك أول مسألة جات ما عرف كيف يجاوب، لأنه الحفظ غير الملك. هذا عنوان طبعا بهذا اللفظ الحفظ غير الملكة، هذا عنوان للقنوجي في كتابه أبجد العلوم، قال فصل في أن الحفظ غير الملك. قال محمد بن عبد السلام تجد الرجل يحفظ كثيرا من الفقه ويعلمه غيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة أو مسألة من مسائل الأعيان لا يحسن الجواب، بل ولا يفهم مراد السائل إلا بعسر. وحتى النصوص أصلا تشير إلى هذا في الحديث رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا في باب الفقه يعني ما أدش، لكن خلينا ننتقل إلى باب اللغة العربية. ابن خلدون يقول وجه الطريق في تعليم اللسان المضري، مراد باللسان المضري يعني لسان قريش وما قاربه، لأن المدونون وأئمة اللغة اهتموا بحفظ لغة قريش وما قاربها، ولم يهتموا بحفظ كل لهجات العرب كما سيأتي. قال: وجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة، يعني ملكة اللغة العربية، ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث وكلام السلف ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم وكلمات المولدين أيضا في سائر فنونهم، حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بينهم، ولقن العبارة عن المقاصد منهم، ثم يتصرف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره على حسب عباراتهم وتأليف كلماتهم وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم، فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال، ويزداد بكثرتها رسوخا وقوة. الفكرة التي يريد أن يقول أنه مجرد قراءة، وسيزيدها توضيحا، مجرد قراءة القواعد لا تكفي، لا بد أن تقرأ في كتب الأدب وأشعار العرب وتحفظ من السنة ومن السيرة ومن كلام العرب الأقدمين الفصحاء، حتى تصبح عندك ملكة لغوي وتصبح خطيب وتصبح. وإلا فالإنسان قد يدرس كثير من قواعد وقوانين اللغة العربية ولكنه لا يكون لغويا. ثم ذكر فصل في أن مجرد حفظ القواعد لا يكفي. قال: والسبب في ذلك أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة، يعني القواعد اللي سندرس بعضها الآن في هذا الكتاب وبعضها في النحو هي معرفة قوانين، هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة، فهو علم بكيفية لا نفس الكيفية، هو علم بكيفية لا نفس الكيفية، فليست نفس الملكة، وإنما هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما ولا يحكمها عملا، مثل أن يقول بصير بالخياطة، يعني واحد يعرف الخياطة، محكم لملكتها في التعبير عن بعض أنواعها. الخياطة هي أن يدخل الخيط في خرط الإبرة، يعني في ثقبها، ثم يغرزها في لفقي الثوب مجتمعين ويخرجها من الجانب الآخر، يعني وصف لك شلون تخيط. ونفس الشيء صاحب النجارة يقول لك تضع المنشار على الخشب وتفعل كذا كذا، نفس الشيء. مثلا واحد ما عمره ساق سيارة بيجي بتقول له تعرف تسوق، يقول لك يا سهل، احط على الدي وامسك البريك وبعدين امسك المقود وادعس بنزين وخلاص، وحسب الشارع اميل يمين ويسار، واضح ما يبي له شيء، لكن خليه يركب السيارة، ايش بيسوي؟ اول حائط سيضرب فيه. معناه ايش؟ دراسة القواعد النظرية غير الملكة الواقعية. إلى جاب هو عدة أمثلة، قال: وهو لو طلب بهذا العمل أو شيء منه لم يحكمه. وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسها، فإن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل وليس هو نفس العمل. ولذلك نجد كثيرا من جهابذة النحات والمهرة في صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين، إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه أو ذوي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد أو قصد من قصوده أخطأ فيها عن الصواب وأكثر من اللحن، ولم يجد تأليف الكلام لذلك، والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربي. واضحة الفكرة؟ إذن لا يكفي دراسة القواعد، لا بد من القراءة في كلام العرب، وطبعا القراءة في كتب الأقدمين، يعني الأفضل أن نقرأ في كتب الأدب في القرن الثالث الرابع الخامس، ونحاول ألا ننزل عن ذلك أولا، لأنه كل ما نزلت كل ما ضعفت اللغة وبعدت وكثر الخطأ. طبعا هو في الحضر المقرر عند أهل اللغة أنه في الحضر لا يستشهد إلا بلغة ما بعد ما قبل القرنين في الهجرة، ما قبل 200 في الهجرة. لكن أمثال ابن قتيبة والزمخشري والجاحظ يعني الخطأ في كتبهم قليل، لكن إذا نزلت القرن السابع والثامن ثم جئت إلى عصرنا الحالي فحدث ولا حرج. ختمت هذه المقدمة بهذه الأبيات المتفرقة من هنا وهناك، بقدر الكد تكتسب المعالي أو تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. وقال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال الآخر: لأستسهلن الصعب وأدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وأخيرا: إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. ننتقل إلى الفن اللي هو فن الصرف. هذه ممهدات. ما هو تعريف الصرف؟ عرفه بعضهم تعريف مختصر وجيد، قال الصرف أو التصريف تغيير بنية لمعنى. هذا باختصار، مختصر جدا وسهل الحفظ ويفي بالغرض. تغيير بنية لمعنى، معناه إذا غيرت بنية الكلمة لتفيد معنى زائدا فهذا هو الصرف. فإذا صارت ضربة أفادت حدث في زمن الماضي، صارت يضرب أفادت كذا، وإذا صارت ضارب أفادت كذا، فهذا هو التصريف. وعرفه بعضهم تعريفا أطول، قال: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. الميزان الذي يوزن، الذي وضع الصرفيون لوزن الكلمات، هو فعل، ثلاث أحرف: فاء عين لام. فالحرف الأول من الكلمة يسموه فاءها، والثاني يسمونه عينها، والثالث يسمونه لامها. لماذا اختاروا فعل بالذات؟ قالوا: لأن فعل هي أعم لفظ، يعني فعل تقع على أي حدث الديني، أي حدث ما يمكن يسمى أنه فعل. لو قلت لي ضربة فهو قد فعل، ولو قلت لي جلسة فهو قد فعل. وتعرفون أنه حتى عند الأصوليين الصحيح أن الترك فعل، حتى الترك عندهم فعل، والقول الكلام فعل. ففعلت أي شيء وزنت به فهي صادقة عليه فاختاروا. وعلل بعضهم أيضا تعليلا آخر، قال: إن فعل حروفها منقسمة على مخارج الحروف الثلاثة، يعني الشفتين واللسان والحلق، لكن التعليل الأول أوضح. جعلوا الميزان ثلاثي لأن أغلب الكلمات العربية ثلاثية، كل ما زاد عدد الأحرف الكلمة كل ما قل استعمالها. أغلب كلمات اللغة العربية ثلاثية، والرباعي أقل، والخماسي والسداسي والسباعي أقل. كل ما زدت كل ما قلت كلمات، حتى لما يصل مثلا إلى أمثلة السباعي والسداسي في الأسماء تجد أنهم يدوروا عشان يحصلوا مثال، يعني مثالين ثلاثة، كلمات محدودة جدا. لذلك إيش بدأوا. وبعضهم زاد أيضا تعليلا آخر، قال: إن الزيادة أسهل من النقص، لو وضعوه أكثر من ثلاثة سيحتاجوا بالثلاثي أن ينقصوا، وإذا وضعوا الثلاثي سيحتاجوا أن يزيدوا. فقالوا: الزيادة أسهل من النقص. طيب، إذا كان الميزان الذي وضعوه هو فاء عين لام، طيب إذا كانت الكلمة رباعية كيف يزينوها؟ قالوا: ضاعف اللام، كرر اللام، زيد لام أخرى، صير مثلا فعلل. كانت خمسة، طبعا في الفعل هنا ما عندنا خمسة على الأقل الأصلية، بيصير ايش؟ فعلل الله فعلل الله فعلل الله، يعني بيضاعف الله، كرها مرتين كرها ثلاثة. إذن القاعدة في ميزان الصرفي أن يقابل الحرف الأول من الكلمة بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام، هذا حروف الأصلية، وإن كان هناك حرف آخر أصلي نكرر اللام. طيب والحروف الزائدة، الحروف الزائدة كيف نأتي بها في الميزان؟ أحد يعرف؟ ها؟ الحروف الزائدة نتركها كما هي، يعني ابقيها كما هي، لا فاء ولا عين ولا لام، خليها كما هي في الغالب. يعني ينطق الحرف الزائد كما هو في الغالب، فمثلا قاتل على وزن فاعل، الألف تبقى كما هي، تعلم على وزن تفعل، سيأتي هذا كله، فالتاء كما هي، والعين واللام والميم هذه حروف أصلية تنطق تقابل بالفاء والعين واللام، واضح؟ هنا تنبيه مهم كان حق التقديم، وهو أن الدافع لحفظ اللغة ديني لا قومي. الدافع لحفظ اللغة أصلاً ووضع هذه المعاجم وهذه القواعد هو دافع ديني في الأصل وليس دافع قومي. إيش الهدف من هذه الفكرة؟ الهدف من هذه الفكرة بيان خطأ الذين يقولون لماذا تعقدون الناس؟ ما دام يحصل التفاهم خليه، أخطأ لحن ما هو مشكل، مهم التفاهم حاصل. وما ينقل عن بعض الأدباء أنه قال لكم ما قاله ما قالته المعاجم، ما قاله اللسان والقاموس، ولي ما قالته الأم لطفلها والطفل لأمه. نقول له ما مشكل، أن كل الناس لهم لهجاتهم يتفاهمون بها، ويمكن نتفاهم حتى بلغة الهند، ما مشكلة نتعلم لغة الهند ونتفاهم، لكن نحن نحفظ اللغة العربية لأن القرآن والسنة باللغة العربية، حفظ اللغة العربية جزء من حفظ ديننا، فإذا لم نحفظ اللغة العربية أضعنا ديننا، ما هو من أجل أن نتفاهم. وهنا أنبه تنبيه مهم، مثلا كم عمر الإنجليزية، اللغة الإنجليزية الآن اللي تحدث بها الآن كم عمرها؟ من 200 سنة 400 500، لكن قطعا قبل 400 سنة 500 سنة الإنجليزية هذه ما كانت موجودة، يمكن فيها بعض الكلمات، لكن قل في الفرنسية وقل في أغلب اللغات، حتى قيل أنه كثير من لغات العالم تتغير خلال كل قرنين أو ثلاثة، تتبدل تقريبا شبه تبدل كامل. فلو نحن تركنا الحبل على الغارب زي ما هو موجود في بعض اللغات الأخرى لأصبح خلاص التوراة الآن من يقدر يفهمها، ومن يعني القديمة لازم تكون مترجمة بالإنجليزية وإلا ما أحد يفهم، لكن لا نحن كتابنا نفهمه كما أنزل، يعني العامي الذي معرفته باللغة العربية ضعيفة جدا يجلس في المسجد ويأخذ المصحف ويفتح ويفهم كثير من معاني القرآن، قد تفوته أشياء. وتأخذ أقدم كتاب مثلا موطأ الإمام مالك من أقدم كتب يد المسلمين مؤلف القرن الثاني، تأخذ الآن فلا يكاد يفوتك شيء منه. فهنا ميزة حفظ اللغة، ولذلك بعض الغربيين بعض علماء الغرب علماء الطبيعة يعني يمكن ملاحدة أصلا ما لهم في الدين ولا غيره، نصحوا بترجمة العلم الطبيعي إلى اللغة العربية، قالوا لئلا يضيع بعد قرنين ثلاثة، لأن يعني اللغة الوحيدة اللي تستطيع أنها تحتفظ بهذا العلم وتبقى مفهومة بعد عدة قرون هي اللغة العربية. أما اللغات الثانية يمكن بعد قرون يأتوا أجيال فما يستطيعوا يفهموا شو الكتب هذه اللي كانت مكتوبة. ننتقل إلى متن الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بالبسملة في كتاب الله سبحانه وتعالى مفتتح بالبسملة. والحديث الذي في السنن وفي أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم أو أبتر. حديث متكلم فيه، ولفظه أيضا أغلب الروايات لفظها: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد أو بالحمد لله. أما كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فلا يكاد تدور عشان تحصل عليها أصلا. يعني هذه الرواية شاذة جدا، والنووي قال أخرجها الرهاوي فيه. فالصحيح لفظ الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، مع أنه فيه كلام أصلا، وأشار أبو داود إلى هذا في آخره. لكن المؤلف هنا افتتح بالبسملة، لكن يكفي أن القرآن مفتتح بالبسملة. ما قال: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا. طبعا الكتاب شو اسمه اللي قاعدين ندرسه؟ بناء الأفعال، معناها لن يتكلم إلا عن الأفعال، حتى ما يشتق من الأفعال لن يتناوله، إنما يريد الأبنية، الأوزان التي يأتي عليها الفعل الماضي في اللغة العربية سيأتي بأغلبها ومشهورها، ولم يترك إلا أشياء نادرة وقليلة وقليلة الاستعمال. أبواب التصريف معناها أبواب الأوزان التي يأتي عليها الفعل الماضي سواء كان مزيدا أو مجردا. قال 35، طبعا هذا ليس حصرا ولكن هذا أشهرها. 35 بابا، 6 منها للثلاثي المجرد. بدأ طبعا بالأكثر فالأكثر، قلنا أن الثلاثي هو أكثر شيء. قال 6 أبواب هي للثلاثي المجرد. إيش معنى ثلاثي؟ معناه 3 أحرف. إيش معنى مجرد؟ يعني ليس فيه حرف زائد، حروفه أصلية كلها. طيب كيف نفرق بين الأصلي والزائد؟ نعم، الميزان فعل. نعم، ابن مالك يقول والحرف إن يلزم فأصله والذي لا يلزم الزائد. معناه انظر إلى الكلمة، فإذا كانت توجد لها تصاريف ليس في هذا الحرف معناه أنه حرف زائد، وإذا كان هذا الحرف ملازم للكلمة في جميع تصاريفها فمعناه أنه حرف أصلي. طبعا اعترض على هذا بعض الكلمات القليلة، لكن هذا يكاد يكون هو الغالب. فمثلا قاتل، قلنا الألف زائدة لأن أصلا فيه قتل وفيه يقتل وليس فيها ألف، لكن القاف ما نستطيع أن نقول أنه زائد. ليش؟ لأن لن نجد أي تصريف لهذه المادة إلا وفيها القاف. إذن 6 من هذه الثلاثي المجرد، المجرد معناه إيش؟ الذي حروفه أصلية كلها. مقال الباب الأول: فعل يفعل. الباب الأول فعل يفعل، يعني هو يأتي بالماضي ويأتي بالمضارع، وإلا الثلاثي المجرد أصلا كم باب؟ الثلاثي المجرد الماضي 3 أبواب، لكن لأنه هو يأتي بالثلاثي ومضارعه أصبحت عنده 6 أبواب. معي؟ الثلاثي الماضي الثلاثي المجرد 3 أبواب: فعل بفتح العين، وفعل بكسرها، وفعل بضمها، ما في غير هذا. لكن إيش هو يعتبر الماضي مع مضارعه بابا، والماضي وإذا تغير المضارع تغيرا آخر يعتبر هذا بابا آخر، فلذلك كان الثلاثي المجرد عنده ستة أبواب. أولها فعل يفعل، طبعا فعل هي أكثر أبواب الفعل، أكثر مواد اللغة العربية في الثلاثي المجرد على وزن فعل، وطبيعي لأن الفتح أخف من الكسر ومن الضم، فلذلك فعل هي أكثر شيء، وتليها فعل بالكسر لأن الكسر أيضا أخف عندهم من الضم، وتليها فعل فهي أقل. باب الأول فعل يفعل، معناه فعل بفتح العين في الماضي ويفعل بضمها في المضارع. قال موزونه نصر ينصر، موزونه معناها مثاله، وإلا فالاختصاص لنصر عن غيرها من الأمثلة. وإن كان لعل سبب تمثيلهم دائما بنصر أن الرازي في مختار الصحاح جعل مصطلح له، يقول هذا من باب نصر معناه إيش؟ أنه فعل يفعل، وإذا قال هذا من باب ضرب معناه إيش؟ أنه فعل يفعل، وإذا قال هذا من باب دخل معناها كذا، فوضع ألفاظ للاختصار فتأثر هما بها فصار تسمى هذا باب ضرب وباب نصر وباب، لعله من أقدم من فعل ذلك. من فعل يفعل موزونه نصر ينصر، يعني مثاله نصر ينصر. وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، وبناؤه للتعدية غالبا، وبناؤه للتعدية غالبا. التعدية معناه إيش؟ أن يكون الفعل يطلب مفعولا به، أو أن يكون الحدث يحتاج شيئا يقع عليه. فالضرب مثلا حدث يحدثه الضارب فيحتاج، لكن لا بد من مضروب. وعدم التعدية معناها أن تكون الفعل لا يحتاج إلى مفعول أو لا يحتاج إلى من يقع عليه، مثل دخل زيد وجلس عمر. فعل بفتح العين الغالب فيها التعدي بشكل عام، سواء في هذا الباب أو في بابيها اللذين سيأتيان. قال علامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، وبناؤه للتعدية غالبا. طبعا يسموه متعدي ويسموه متجاوز و... لا، هي في النهاية هي المتعدي والمتجاوز و... بمعنى واحد، ويسمى أيضا اللازم لازم وقاصر هي بمعنى واحد، ويسمى المتعدي يسموه واقع، قل هذا فعل واقع معناها متعد، متجاوز معناها متعد، ومتعد بمعنى واحد. وقد يكون لازما معناها فعل يفعل، قد يأتي لازما. مثال المتعدي نصر زيد عمرا، فهو قال مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، لو ترك نحو كان أحسن، لأن مثاله هي بمعنى نحو إذا كان باب التأكيد. فمثال المتعدي نصر زيد عمرا، ومثال اللازم نحو خرج زيد، خرج زيد يخرج طبعا بالضم في المضارع. ثم شرح التعدي واللزوم، لأنه أول مرة يذكر ما معنى يذكر متعدي ولازم، فقال والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. واضح؟ طبعا لم يذكر المؤلف متى يكون فعل مضارعه يفعل بضم العين، أو بلغة أهل الصرف لم يذكر دواعي الضم أو جوالب الضم كما يسميها الصرفيون. في الحقيقة أن باب الثلاثي أو بالأخص باب فعل بالفتح لم يستطيعوا أن يضبطوه، يستطاع ضبطه إلا عن طريق السمع. وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة، لا بد من تتبع المواد في القواموس وحفظ شعار العرب ولغتها حتى تعرف هل هذا المضارع مضموم ومكسور، وهل هذا الماضي نفسه أصلا فعل أو يفعل أو يفعل. ومع ذلك هم حاولوا أن يعطوا مساعدات. فهنا من المساعدات التي أعطوا أنه الماضي الذي على وزن فعل إذا كان واوي العين أو واوي اللام فإن مضارعه يفعل يكون على وزن يفعل بالضبط. إيش معنى واوي العين؟ يعني أن تكون الحرف الأوسط منه واو، بس مع ذلك يرد عليهم أنه أحيانا يقع دور إيش درين أنه واو أصلا، مثل قال يقول، قال أصلا فعل فمضارعها يقول، وعاد يعود وصال يصول جال يجول، أو كان واوي اللام يعني الحرف الأخير منه واو، مثل دعا يدعو نبا ينبو لغى يلغو إلى آخره. كذلك الثالث هو أن يكون مضعفا متعديا، مضعف معناها ما عينه ولامه من جنس واحد، يعني عين دال ولام دال أو عين لام نصوص لام. طبعا في الغالب بل يكاد يكون واجب إضغام أحدهما في الآخر، فرد وصد وعد، هذه من هذا الباب، لكن هش مضعف فوجب إضغام أحد الحرفين بالآخر فأصبح حرفا مشدد، وكل حرف مشدد فهو حرفان، كل حرف مشدد. فعد عده يعده بالضم في المضارع، لماذا؟ لأنه مضعف متعدي يعني يحتاج إلى مفعول، صده يصده، رده يرده، هذا أيضا الغالب. إذن أهم ثلاث مساعدات على معرفة أن عين فعل المفتوح في الماضي تضم في المضارع أن يكون واوي العين أو واوي اللام أو مضعفا متعديا. واضح؟ مفهوم؟ قلنا هو قال الباب الأول فعل يفعل، طبعا سيأتينا أنه فيه إيش؟ فعل يفعل، سيأتينا أن فيه فعل يفعل. طيب كيف نعرف أنه يفعل؟ أعطينا أهم ثلاث مساعدات، واحدة أن يكون واوية العين يعني أن تكون الحرف الأوسط واو، والثانية أن يكون واوية اللام، والثالثة أن يكون مضعفا متعدية. واضح؟ ننتقل إلى الباب الثاني. قال الباب الثاني فعل يفعل، فعل يفعل هي نفسها ما زلنا مع فعل، فعل بفتح العين في الماضي وكسره في المضارع. قال موزونه، كنا اليوم يقول موزونه معناها مثاله، طبعا هو اشهر امثلته ضرب يضرب، وعلامته معناه وعلامته ان يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية. قلنا فعل كلها للتعدية سواء كانت يفعل في المضارع أو يفعل أو يفعل، كلها الغالب فيها التعدية وفيها اللزوم، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، يقول النحاة عدوانيين كل شيء ضرب ضرب، ليش ما يقولوا يمثلوا بغير الضرب؟ ومن الطرائف هم أحد الأعراب يتعبوه النحات يقول أشعارا، هو عربي قح يقول على سجيته الشعر، فصار يلحنه بعض النحاة. حان وقت الأذان، صار يلحنه بعض النحاة فغضب وقال: ماذا لقيت من المستعربين؟ لأن أغلب النحاة ليسوا عرب أقحاه، إنما مستعربين يعني أصولهم أعاجم. قال: ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي اخترعوا؟ إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما ذرعوا، قالوا: لحنت، فذاك الحرف منتصب وذاك منخفض وذاك مرتفع. وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد، فطال الضرب والوجع. فقلت واحدة فيها جوابكم، والحق حيث يقال الحق يتبع. ما كل قولي مشروحا لكم، فخذوا ما تفقهون وما لم تفقهوا فدعوا. حتى أعود إلى قوم الذين غذوا بما غذيت به، والرأي مجتمع. إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس، ولا تبنى بها البيع، لا يطأ الهر والخنزير، رواية الكلب والخنزير تربتها، لكن بها الرئم والرئبال والضبع. يعني يقولون أعراب قح، يبدو أنه شكله كان يسكن في إيران وبعض لا تشب بها نار المجوس. فالشاهد أنهم حرشوا بين عبد الله واجتهدوا. قال مثاله: ضرب زيد عمرو. ومثال لازم: جلس زيد. جلس زيد فعل لازم لا يحتاجه. طبعا جلس مضارع هو شو؟ يجلس. ضرب مضارع هو شو؟ يضرب. طيب متى يكون مضارع فعل على يفعل بكسر العين؟ أيضا أعطوا مساعدات كما قلت لكم في النهاية، لا بد من حفظ المواد في هذا الباب، لا بد من حفظ المواد. أعطوا مساعدات أربعة، ثلاثة تعتبر تقريبا شبه عكس للثلاثة الماضية، سهل حفظه. نقول نواوي العين يضم، يائي العين يكسر، واوي اللام يضم، ترى يائي اللام يكسر، المضاعف المتعدي يضم، المضاعف اللازم يكسر. إذن تكسر عين مضارع فعل إذا كانت يائية اللام، مثل باع يبيع، أو يائية العين مثل باع يبيع، أو يائية اللام مثل مشى يمشي، رمى يرمي، أو مضعف لازم، مضعف غير متعدي. وعرفنا المضعف أنه ما عينه ولامه الجنس واحد. خر مثلا يخر. وهناك رابع وهو أن يكون واوي الفاء، واوي الفاء. انتبهوا لا يلتبس بالماضي. أول مرة نذكر الفاء، إذا كانت فعل واوية الفاء كسرت عن المضارع. وصل مثلا مضارعها يصل، يصل، فواوي الفاء إذا كان الفاء يعني الحرف الأول واو، فإن العين في المضارع تكسر. إذن كم مساعدة أعطينا في هذه؟ أربعة، أن تكون الفاء واو، أن تكون العين يا، أن تكون اللام يا، أن يكون مضعفا لازم. واضح؟ قال الباب الثالث: فعل يفعل. إذن عرفنا أن فعل بفتح العين في الماضي مضارعها يأتي على كل احتمالات الثلاثة المتوقعة، يأتي مضموم ويأتي مكسور ويأتي مفتوح، هو الباب اللي عندنا هنا. قال وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي. قال موزونه: فتح يفتح، يعني مثاله فتح يفتح. قال وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع بشرط أن يكون فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق وهي ستة: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. حروف الحلق والحمد لله معروفة لديكم. هنا أعطى هو المساعدات. فالأول إذا مما يساعد على أن نعرف أن فعل مضارعها يفعل بفتح العين كما كانت مفتوحة في الماضي تظل مفتوحة في المضارع، ما يساعد على ذلك إيش؟ إذا وجدنا الحرف الأخير حرف حلق، واحد من الحروف الحلق ست اللي هو اللام، أو الحرف الأوسط اللي هو العين أيضا أحد حروف الحلق. طبعا لهذا شذوذات، لكن يكسر جدا إذا كان عينها حرف حلق اللي هو الحرف الأوسط أو لامها حرف حلق أن تكون فعل مفتوحة العين في المضارع. وبناؤه أيضا للتعدية، قلنا فعل كلها الغالب فيها التعدية، وقد يكون لازما. مثال المتعدي: فتح زيد الباب. ومثال اللازم نحو ذهب زيد، طبعا كلها الفتح، ذهب يذهب، أكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ثم قال مؤلف رحمه الله: الباب الرابع فعل يفعل. إذا انتهينا من إيش؟ من فعل، قسمها إلى كم باب؟ ثلاث. فعل بالفتح قسمها إلى ثلاث أبواب: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. واضح؟ انتقلنا. قال المؤلف رحمه الله: الباب الرابع فعل يفعل، موزونه علم يعلم. قلنا معنى موزونه معناه مثاله، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. هذه فيها نظر، والصحيح أن فعل بالكسر سواء كان مضارعه يفعل بالفتح وهو القياس والأكثر، أو مضارعه يفعل بالكسر كما سيأتي في آخر باب، الغالب فيه اللزوم وليس التعدية. فالغالب في فعل بالكسر اللزوم، وقد تأتي متعدية. فلعل هذا من أخطاء النساخ أو وهم من المؤلف، كله وارد. إذن وبناؤه أيضا مفروض نحولها إلى للزوم، وقد يتعدى. مثال المتعدي: علم زيد المسألة. ومثال اللازم نحو وجل زيد، وكلها بفتح العين في المضارع: يعلم ويوجل. وأمثلته كثيرة: فرح يفرح، وسمع يسمع، إلى آخره. طيب، هنا سؤال يمكن تقولوا لي: طيب وما الذي يساعد على أن نعرف أن مضارع فعل يكون مفتوحا، فعل بالكسر في الماضي يكون مفتوحا؟ متى يكون مفتوحا؟ العين في المضارع مثل ما قلنا في فعل. هنا الأمور الحمد لله سهلة ومبسطة. فمجرد نعرف أن الماضي فعل بكسر العين معناه إيش؟ المضارع يفعل بفتح العين، هذا الأصل. ولا يشذ عن ذلك إلا نحو 20 فعلا بعد تجميع غريبها ومشهورها، كلها تقريبا تصل إلى 20 فعلا، سيعقد لها الباب السادس والأخير. إذن فعل قلنا مضارعها يحتمل ثلاث احتمالات، وحاولنا أن نعطي مساعدات تساعدك تعرف متى يكون مضارعها يفعل بالضم ومتى يكون يفعل بالكسر ومتى يكون يفعل بالفتح. أما فعل بكسر العين في الماضي فمضارعها يفعل بفتح العين في المضارع. فمضارعها يفعل بفتح العين في المضارع، ولا نحتاج إلى مساعد يساعدنا، في مجرد أن نعرف أن العين مكسورة في الماضي فمعناهش أنها مفتوحة في المضارع. واضح؟ الدين المذكرة، أو أحد منكم يقرأ العبارة اللي قدامك في الكتاب أن الجهاز انطفأ، أعطيني نسخة من المذكرة أحتاج. إذن انتهينا من هذا الباب. الباب الخامس باب فعل يفعل، فعل بضم العين في الماضي وضمها في المضارع. قال موزونه حسن يحسن، يعني مثاله حسن يحسن، وقبح يقبح، وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع، يعني فعل يفعل معناهش بضم العين في الماضي وضمها في المضارع. وبناؤه لا يكون إلا لازما، فعل بضم العين لا تكون إلا لازما، لا تكون فعلها لا يكون إلا فعلا لازما، لا توجد متعدية. وحتى ما ذكره بعضهم الفائدة للشيخ، ما ذكره الحسن بن زين مثلا في طرة اللامية من أنه يتعدى بتضمين مثل رحبكم الدخول في طاعة الكرمانية وإن بسرا قد طلع اليمن، عند الرجوع المعاجم وجدنا أنه إن بسرا قد طلع اليمن، وهذا الذي ذكره أصحاب المعاجم، ويبدو أنه وهم فيها الشيخ، فهي طلع اليمن وليست طلع اليمن، هذا الظاهر من كتب المعاجم، وهو أيضا المناسب أنه طلع، كل الناس تستعمل طلع بفتح العين. فالشاهد أنه فعل بفتح العين، فعل بضم العين مضارعها يفعل، ولا نحتاج هنا أيضا إلى مساعدات، فمجرد تكون العين مضمومة في الماضي فهي مضمومة في المضارع ولا شذوذ، حتى ما في شيء شاذ. مو زي الفاعل بالكسر مضارعها يفعل بالفتح وفيها أفعال قليلة خرجت عن هذا، لا، فعل بالضم مضارعها يفعل وما في شذوذ أصلا، فلا نحتاج أيضا إلى دواعي أو مساعدات تساعدنا أن نعرف متى. فيكفي أن نعرف أن العين مضمومة في الماضي فأكيد فهي مضمومة في المضارع. واضح؟ هنا سؤال مهم، وهو أن المؤلف في الأبواب الآتية سيعطي لكل فعل ماضي زينة فعل ماضي، يحاول أن يعطيه معنى، على الأقل معنى واحد أو معنيين. يقول مثلا استفعل تأتي للطلب، أو فاعل تأتي للمشاركة، لكن هنا في الثلاثي ما سوى شيء، لاحظوا في الثلاثي المجرد لم يذكر شيء، لأسباب. أولها أن الحصر صعب جدا، وخاصة في باب فعل بالفتح، ومع ذلك الصرفيين لم يتركوا، حاولوا، لأنه فعلا احنا عندنا إشكال، حاولنا أن نعرف متى نضم العين في ماضي فعل، ومتى نكسرها، ومتى نفتح، ومتى نضم، ونفعل بالكسر مضارعها يفعل بالفتح، وفعل بالضم مضارعها يفعل بالضم، لكن أصلا كيف نميز بين فعل وفعل وفعل؟ هذا أكبر إشكال لغوي، أن يأتينا الفعل فلا ندري هو هل هو أصلا مفتوح العين أو مضمومة أو مكسر، ولعلنا نأتي بأمثلة غدا من هذا. المعاني تساعد على هذا لكن لا تحل الإشكال، وخاصة في باب فعل، لكن خلينا نحاول أن نطبق قاعدة علامة الحرف. تعرف علامة الحرف؟ أنه ما لم يكن اسما ولا فعلا فهو حرف، هذه علامة الحرف، صح ولا لا؟ يدرسون علامات الاسم وعلامات الفعل، وما لم يكن اسما ولا فعلا فهو حرف. نحاول نطبقها هنا في فعل وفعل وفعل. فعل بالضم الأصل أن تأتي للسجايع، معناها الطبائع، تأتي للشيء المطبوع الإنسان عليه سجيته خلقة فيه، مثل حسنة، قبحة، عذب الماء، ملحة، فرتها. نعم نعم،
كبرة.
واضح؟ فهي لها معنى واحد أساسي وهو الطبائع، ولذلك فعلها لازم دائما. فعل بالكسر تأتي للأعراض، أعراض معناها الأشياء التي تعرض الإنسان سواء كانت حسية أو معنوية، فتقول مثلا فرح زيد أو أشر أو بطر. نعم. وتأتي لما هو قريب من الأعراض من الخلق، مثل عرج مثلا وفلج وشنب، هذا من أشهر المعاني التي تأتي له. تأتي للألوان، فتكاد تكون الألوان كلها على وزن فاعل، أي لون على وزن فاعل، خضرة وسوداء وحمراء ودكينة وكهيبة وشهيبة إلى آخره. وأحد شراح الأمية جاب 50 لون، مثل ب50 لونا من باب فاعل في اللغة العربية. ذكروا أيضا أنها تأتي للدلالة على كبر العضو، يعني تقول ذقن معناها ذقنه كبير، رقبة معناها رقبته كبير، وأذن معناها أذنه كبير، وعين معناها عينه كبير. هذا أشهر ما ذكره الشراح اللامية في معاني فاعل. إذن قلنا الأعراض وما هو قريب من الأعراض من الخلق، والألوان، وكبر الأعضاء. ومن هذا الأخير حور عين. عين جمع إيش؟ جمع عيناء. إيه جمع عيناء، لأنه إيش؟ الحديث عن النساء وليس عن الرجال. طبعا لو كان رجل كان أعيا والمرأة عيناء. فالأصل إيش؟ عينت المرأة أو عين الرجل، معنى إيش؟ كبرت عينه، فهو أعين وهي عيناء، جمع عيناء إيش؟ عين. فحور عين من هذا الباب. إذن عرفنا أن معنى فعل الذي تأتي له في الغالب هو معنى واحد، وهو إيش؟ الجبلة، الطبائع. ومعاني فعل 3 أو 4 ذكرناه، خلاص نقول ما عدا هذا جبل فعل، لأن فعل ما يمكن حصر معانيها أبدا. فنحن سنستعمل معاه إيش؟ قاعدة علامة الحرف. فالأكثر في اللغة العربية هو فعل، فلا نستطيع أن نحصر معانيه. لكن إيش؟ إذا ضبطنا المعاني التي يغلب أن يأتي عليها فعل بالضم وفاعل بالكسر، نعرف أن الباقي تركنا لفعل. ومع ذلك ترى الصرفيين ما سكتوا، يعني الحسن الزين في طرته يقول إيش؟ معاني فعل يقول واجمع وفرق وأعطي ومنع عنا وفه ودفع وإذاء به حصل به تحول وحول واستقر وسر واستر وجرد وأصلح وارمي من نبل. هذا حاول أنها معاني فعل. به تحول يعني أنه يأتي على الدلالة على التحول، مثل رحل ونقل وحول. استقر معناها سكن ومكث وقطن. وسر مشى وذمل، أنواع السير كلها. واستر يعني خمر، أي شيء يدل على الستر والتغطية. وجرد كشط وسلخ، أي شيء يدل على التجريد. لكن ما لا يمكن الإتيان من ورائه. فالأحسن إيش؟ أن نحاول نضبط المعاني التي معنى فعل وقلنا معنى واحد ومعاني فاعلة والباقي نتركه لفعل. واضح؟ إذن هذه نقطة مهمة في محاولة لعلنا بكرة. والخطأ الشائع في عين الفعل الماضي وعين المضارع يكسر جدا اللحن في هذه الأفعال، حتى في الأفعال الواردة في القرآن، الأفعال تكون واردة في القرآن ومع ذلك يخطئ الناس فيها. كل واحد يحفظ القرآن وهو عندما يتكلم يستعمل الفعل على غير ما يحفظه في كتاب الله سبحانه وتعالى. آخر باب ونقف عنده هو باب إيش؟ فعل يفعل. فعل يفعل. إذن فعل يفعل انتهينا منه. وفعل قلنا إيش؟ مضارعها يفعل بفتح العين، لكن هنا يفعل. إذن فعل وضع لها بابين، بس ليست مثل فعل، فعل أبوابها ثلاثة وكل واحد باب كبير. هذا لا، هذا شاذ مخالف للقياس. الأصل في فعل بكسر العين أن يكون مضارعها يفعل بفتح العين، وما جاء منه على فعل بكسر العين على يفعل بكسر العين قليل جدا. ولذلك ابن مالك في الألفية قال: وجهان فيه من احسب ما وغرت وحرت نعم بئست يئست ولا يبس وهلا. جاب ثلاث افعال، تسعة افعال، قال انها على وزن فاعله مضارعها يجوز فيه الفتح ويجوز فيه الكسر. الفتح هو القياس هو الاصل، ويجوز فيه الكسر على خلاف الاصل. ثم قال: وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا وثقت مع وري المخ. يعني ثمانية أفعال أيضا فقط فيها الكسر على خلاف القياس، محدود جدا. وحتى الأفعال اللي سمعتوني قاعد أقراها بعضها ما هو مستعمل أصلا ولا هو مشكل. فإذن هذا الباب أيضا ليس بذاك الكبر ولا يهمنك شأنه كما قال. فإذن ومع زيادات الزائدين يمكن وصلوها إلى 20 تقريبا. فإذا فعل يفعل هذا باب على خلاف القياس، وأفعاله محدودة جدا، وأكثر من نصفها فيهش فيه أصلا الوجه. ويحسب، تعرف أنه يحسب مقرؤة بقراءتين، يحسب ويحسب، ويحسب كسر السين مستقبلا سمى رضاه ولم يلزم قياسا موصلا. الشاطبي كان ضليعا في العربي ولذلك قال: ولم يلزم قياسا موصلا، معناهش كسر السين مخالف للقياس، والقياس الفتح. سمى رضاه هذا رمز للقراء الذين يقرؤون بالكسر. إذن فعل الباب الأخير فعل يفعل بكسر العين في الماضي وكسرها في المضارع. قال: وعلامته أن تكون عين فعله مكسورة في الماضي والمضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا ويكون لازما. نقول هنا نفس ما قلنا في الباب الرابع، الصواب بناؤه للزوم غالبا وقد يتعد. هذا الصواب أنه فعل، والأفعال اللي تونا ذكرناها اللي ذكرها ابن مالك لو تتبعت يمكن تحصل واحد حسب مثلا يمكن متعد، بس وغر صدره وحر صدره نعم معناها حسنت حاله وللنعمة منه، بئس معناها ساءت حاله، يئس من الأمر ييأس، وله كلها لازم. إيش؟ فكلام المؤلف هنا الصواب أنه معكس كما قلنا، إما من خطأ النساخ أو من وهم المؤلف. فذعل يفعل بناؤه للزوم غالبا وقد يكون متعديا. قال مثال المتعدي حسب زيد عمرا فاضلا، ومثال اللازم نحو ورث زيد، هذه أيضا وهم آخر. ورث ليست لازم، والإشارة إلى هذا المحشى عندكم في المذكر، وعندك القرآن وورث سليمان وداود. فالأولى أن يمثل بأحد الأفعال الأخرى، ولي مثلا، ورم الجرح، أن يمثل بمثال آخر. إذن وهذا آخر الأبواب التي نعرج عليها اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونفتح مجال الأسئلة على شرط شيخي الشيخ محمد سالم بن عدود رحمه الله، أنه حسن السؤال نصف العلم، ولا أدري نصف العلم. فإذا حسن السؤال وقال المجيب لا أدري يكتمل العلم. إيش رأيكم في المعادلة هذه؟ أحد المشايخ في الرياض نظم هذا، يقول وإن يكن لا يعرف الجواب وقال لا أدري فقد أجاب، وقد أتى عن بعض أهل الفهم من قال لا أدري فنصف العلم. لذا يقول شيخنا عدود من هو في أعلامنا معدود، قبيل أن يسرع في الجواب مربي النوابغ الطلاب، العلم بينكم وبيني يقسم، حسن السؤال يا بني منكم نصف ونصفه لدي، وهو أن أقول لا أدري رسقتم الزكاة. تفضل مشايخ. نعم، نقطة إيش؟ أية نقطة فيها؟
معرفتها بالمعنى.
أيوة، قلنا فعل لها معنى واحد غالب لا تخرج عنه، وهو إيش؟ الطبائع. واضح؟ فتجد إن حسن وقبح وطال وقصر كلها شيء خلق طبع الله عليها الإنسان لا دخل له فيه. وحتى في الجمادات عذب الماء وملح وفرت وفرات كلها، طبعا هذا كله أغلبي. وفعل بالكسر قلنا تأتي للأعراض، أشر وبطر وفرح وحزن، وما هو قريب من الأعراض مما هو قد يكون شبه طبيعة مثل الفلجة والشنبة. الشنبة معناها بيضت أسنان وفلجة معناها صار بينها مسافة، وعرج العرج قد يكون عارض وقد يكون طبعي وهكذا. وتأتي للألوان، تكاد تكون الألوان كلها على فاعلة بالكسر، فأي لون تجدها على فاعلة بالكسر. وذكروا أيضا هذا لعله أقلها أنها تأتي للدلالة على كبر العضو، وخلاص قلنا نكفي بهذا. وما عدا ذلك أي فعل ما هو داخل في هذا نعطيه لفعل بالكسر. وفي النهاية لا بد من مراجعة المواد، لا تنسوا المقدمة وكلام ابن خلدون أنه لا بد من قراءة كلام العربي وكثرة مطالعته وحفظه حتى يصبح الإنسان له سليقة عربية، وقراءة القواعد لا تكفي، وإلا كنا مثل صاحب الخياط. والطلاب عندنا ينكتون يقولون ابن مالك عنده ثلاث نوق، مثل من بيئة الصحراوية عندهم هناك ثلاث نوق، واحدة فعلة والناقة الثانية فاعلة والناقة الثالثة فعلة. الناقة الأولى اللي هي فعلة هادئة جدا ووديعة، أمسكها فعقلها، لذلك فعلة مضارعها يفعل ولا في شذوذ ولا في شيء، منتهين. الناقة الثانية فيها نفار وشرات، لكن بعد قليل استطاع السيطرة عليها، فمضارع فاعلة يفعل بالفتح، واشتد من ذلك أفعال قليلة وأتى بها، وهي التي ذكر المؤلف في آخر باء، انتهت الحكاية. الناقة الثالثة فعل، يقول حاول فيها وأمسكها وهو ينوشها وتطلع به مكانا عاليا وتنزل سهلا وتطلع نجدا وتنزل سهلا، ثم أسقطته ورمته أرضا وذهبت، لم يستطع السيطرة عليها. جاء وقال أنه مضارعها يضم إذا كان كذا وكذا وكذا مثل اللي قلت لك، ويفتح إذا كان كذا وكذا، ويكسر إذا كان كذا، والشد من ذلك كذا، وعد يمكن أكثر من 100 فعل من الشذوذات في المضاعف المتعدي والمضاعف اللازم، لكن في النهاية لم يستطع السيطرة عليها. خلاص نختم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع ونقول. هناك دقيقة، تفضل شيخ. ولم يلزم قياسه، احنا قلنا فعل بالكسر مضارعه ايش؟ يفعل بالفتح، هذا هو القياس. وما جاء منه على يفعل بالكسر فهو شاذ مخالف للقياس. فإذا من قرأ يحسب بفتح السين وهو عاصم وحمزة ومين كم نوعية وابن عامر، هؤلاء قرأوا على القياس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف. الباقون نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرأوا على خلاف القياس، قالك ولم يلزم قياس المؤصل، يعني حسب مضارعه، الذين قرأوه بالكسر قرأوه على خلاف القياس. طبعا خلاف القياس معنى إيش؟ على خلاف القاعدة، وليس معناه أنه ليس فصيحا، ولا أن حتى الثاني الذين قرأوا على وفق القياس أنما قرأوه أفصح مما قرأه الآخر، لا، فقط أنه لم يأتي على القاعدة المضطردة، وإلا في الأصل ثبوت السماع عن العربي، وقد سمع وهذا كتاب الله أصح ما يستشهد به، فهو شاذ عن القاعدة قياسا، ليس شاذا استعمالا، بل هو فصيح وثابت به القراءة. وتلاحظ يعني من السبعة أربعة على الكسر وثلاثة على الفتح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.